بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي يسر تقديم الشيخ العزيز حسن عبد الوهاب مرزوق البنا، وهذا في الثالث من محرم 1439 هجري الموافق.
هم عفوا عفوا، النهاردة اثنين السعودية، او النهاردة اثنين،
النهاردة اثنين. طيب يا شيخنا، وهذا في الثاني من محرم 14،
يعني الرؤية هكذا كانت.
اللهم بارك،
يعني أول شهر الجمعة.
طيب خير إن شاء الله. وهذا في الثاني من محرم 1439 هجري الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلادي، يوم السبت، أسئلة وأجوبة. موحدين Publications please to announce a question answer session with الشيخ حسن عبد الوهاب مرزوق البنا، and that's on the 2nd of محرم 1439 هجري corresponding to 23rd of September 2017 ميلادي. شيخ نسال يقول بلغة إنجليزية: May Allah preserve and bless you, Sheikh. Is it permissible when memorizing the Quran to underline one's mistakes in the Mus'haf? As Sheikh Ibn Baz said, it is impermissible to write anything in the Mus'haf. And if it is impermissible, what should I do with the copies I have already written in? Barakallahu feekum. السائل يقول يا شيخنا، بيدعو لك أولا أن رب الله يحفظك ويبارك فيك
ويحفظه.
آمين. And may Allah preserve you too. And the same to you, as the Sheikh said, حفظه الله. فيقول: هل يجوز يا شيخ أثناء حفظ القرآن أن أضع خطوط تحت أخطائي في المصحف؟ لأني سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: لا يجوز أن يكتب أي شيء في المصحف. وإذا كان الحال هكذا، نعم، ما يجوز. نعم
نعم تفضل كمل.
وإذا كان الحال هكذا إنه ما يجوز، وإذا كان الحال هكذا إنه ما يجوز، فماذا أفعل في النسخ التي عندي التي كتبت فيها من قبل؟ بارك الله فيكم.
النسخ التي عندك أنت عرفت أنك فعلته، لا تفعل ثاني بعد كده. بسم الله والسلام. لا تفعل ثاني، يكون كراس نوتة جنب المصحف تكتب فيها ماشي، لا تجيك في المصحف هذا ولا حط فوق هذا أبدا، ولا حط خط ولا شيء. المصحف مخنف بيب عشان لما تقرأه تبقى نفسك منشرح على القراءة، لا يكون الأمر يعني مختلف عليك. وكما قال الشيخ ابن باز كلام سليم.
طيب،
أما الأمور الثانية أنت عاوز تشرح فيها تجيب نوتة تكتب فيها بلوك نوت.
طيب، إن أسألنا كواشن الشيخ حفظ الله صار بسين، بسم الله والحمد لله.
خلي الكلام ده النسخة اللي عندك دي خلاص ما تأثر عليها، فخليها تستعملها أنت بقى بحاجتك الخاصة. لما تعوز تشوف حاجة ترجعها في حاجات اللي أنت كنت تقرأ فيها تراجع فيها، وخلي نسخة عنك ما تقرأش فيها، تقرأ بالتنين النظام بس. ولا عندك أنت يعني كلام تاني يا أخي، ولا أخي يوسف عنده كلام تاني بالموضوع ده؟
يوسف، the sheikh is asking, do you have anything you know about this؟ الأخ يوسف الشيخ يقول ما عنده.
أخ يوسف الله يحفظك. يا أخ يوسف الكلام ده لك، والأخ أسامة، والأخ كلامي. يعني أنتوا الاثنين تكونوا معايا عشان إيه؟ أما أنا ناقص حاجة ولا شيء ولا تفتكروا حاجة تقولوها. نتعاون سوا.
جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك يا شيخ. أنا ما عندي علم في الموضوع بصراحة يا شيخ، في الموضوع دوت. الله المستعان.
لا ما ليها حاجات طبعا، بتيجي السؤال حسب الثاني يعمل حاجة، عايز يعمل حاجة بيقول عنها.
نعم
لازم، يعني عشان هو عمل كده بيقول طبعا اللي عمل، بنقول له لا ما صح زي ما قال الشيخ ابن باز كلام سليم.
نعم،
وخلي النسخة دي عندك تستخدمها أحيانا، النسخة في يعني الموضوع بتاعك أخطائك وحاجات زي كده ترجعها فيها، ولا تقرأش فيها بقى، خليها خاصة ليك ما حدش يقرأ فيها. لما القراءة تكون في مصحف خالص بيش في أي علامات.
خير إن شاء الله. In answering that question, the Sheikh of Allah started by saying Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah. As for the copy that you have already, now that you know what you have done, do not do it again. Meaning, stick with the statements of Sheikh Ibn Baz, rahimahullah. And keep a notebook or some, yani, any kind of notebook or some, any notebook, and write your notes in that notebook whenever you want. But do not write in the Mus'haf itself. Do not put a line, do not put any comments or anything on the sides. And keep whatever other Mus'haf that you have, whatever other Quran, keep it clean of any notes or any lines. So you can read in it whenever you want, and other people can read in it whenever they want. Just like Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, said, whatever Sheikh Ibn Baz said was correct, rahimahullah. As for other matters that you want to maybe make notes about, or corrections, or anything that you want to write regarding what you're reading, write it in a separate notebook away from the Quran. And whatever book that you already wrote in, again, the Sheikh said, keep it to the side only for your own personal use, because you know where you wrote in it. Do not let anybody else use the Quran that you already wrote in or underlined stuff in it. Keep it only for your own personal use. Do not let anybody else use it. And make your recitation in a clean Quran, and keep it clean from now on. Again, whatever you've written, make it specific or particular to your own personal use, and do not allow anybody else read in that copy that you already put notes in it or underlined anything in it. Allah Ta'ala A'lam. Now, السائل يقول يا شيخنا السلام عليكم. I am divorced and have three kids with my ex-husband. My ex-husband has remarried, and now two of our sons want to go and live with the dad. Their ages are 5, 6, going on 7. Is there any grounds Islamically that the brother can refuse to take the boys to live with him and his new wife? السائل يقول يا شيخنا أو السائل معنا صح بعد السلام عليكم. أنا مطلقة وعندي 3 أولاد من زوجي السابق. وزوجي الآن تزوج وعنده ولدين جداد. أو بالأصح زوجي الآن متزوج من أخت تانية. ولكن 2 من أولادنا عايزين يروحوا يعيشوا معاه. عمرهم 5 سنين وست سنين. أو تقريبا 7 سنين. فهل في دليل؟ نعم يا شيخ تفضل.
يعني ولدين من الولاد عايشين مع أبوهم؟
لا مش عايشين، عايزين يروحوا يعيشوا مع أبوهم. 2 من الصبيان عايزين يعيشوا، عمرهم 5 سنين 6 سنين، عايزين يعيشوا مع أبوهم. فالأخت بتسأل هل في أدلة من الإسلام التي تسمح لزوج السابق هذا أن يرفض يأخذ أولاده يعيشوا معاه ومراته الجديدة؟
لا
ما فيش
شريعة. فإذا عاوز يرفضه؟ لا.
نعم حاصل يا شيخ ما يحسب هذا.
يعني الشريعة تقر على ذلك. إذا كان في أمهم تحضنهم معلش، يعني عشان الحضانة صعبة عليه، الحضانة صعبة عليه، ومراته التانية مش هتكون عندها يعني بال لحاجة زي كده، مراته اللي هي مش ولادها، واخد بالك؟ يعني مراته اللي معاه ولاد بتوعها، إنما دول مش ولادها، فهذا هي لما تقوم بحضانتهم هتكون في عندها قلب وروح كده؟ لا طبعا. ربنا كنت تماما دلوقتي لما يكون ما فيش حضانه يعمل ايه؟ لا يروح مع امكم لحد ما يكبر. ما هيعمل ايه؟ ده الوضع الشديد. الحضانه عند بالاسلام حق الام. لحد ما ايه؟ ما الولد يميز يروح عند ابوك تروح. مش بالنسبة المطلق حتى الطلاق نقول ما لسه قاصر صغير أمه أولى بيه. إذا كانش أمه يبقى أهل أمه. مثلا يعني برضه فيهم التعاطف اكثر من اهل الاب. وانا كلامي فيه شيء مخالف.
السؤال هنا يا شيخ، يعني احنا في الاول قلنا ان الشريعة ترفض ذلك، لا تقر على ذلك، ان هو يرفض ان العيال يجوا من مراته الاولانية يعيشوا مع مراته الثانية.
الا باستثناء قلت لك باستثناء
ان امهم موجودة
ولاد كبار ويبقوا لا ما قوش عندي، لا مش من حق الشرع ما يبقوش على كده. يعني اللي كان برضو خايف هم الست من عامة ما تقومش بواجبهم، كل حالة محيرة بالساعة دي، أمور فيها يعني أشياء حرجة.
نعم.
الحالات اللي زي دي يعني افرض ان الست اللي معاه ما رضاهم يعمل ايه؟
يطلعها؟ نعم يا شيخ.
ولا ياخد ولاده الست اللي معاها يعملون حتى كبار، حتى لما يكونوا كبار. بالك وقال لي ابويا اقعد معاك، اللي معاه مش عاوزاه، اللي هي معاه دلوقتي مش ولادها، يعمل ايه فيهم؟ تبقى كرهاهم.
نعم.
من ايه؟ هيطلقها ولا يعمل ايه؟ مشكله. فدي حالات حسب الظروف الموجوده بقى. انما لما يكون ما فيش في اي عقبه ما يرفضش ابدا. ربنا لا يحب ذلك. ما يحطهم في الشارع؟ لا. انما يكون في ظروف زي كده حسب الظروف الموجوده. كل ظرف ليه حكم. مش كده ولا ايه؟ كل زي بعض.
نعم.
خلينا في الحاله بتاعتنا دلوقتي. يعني هو دلوقتي في الحاله بتاعتنا. نسيب يعني الحاجات الثانيه الافتراضيه. دول صغار لسه 5 سنين. والمرأة الموجودة مش أمهم اللي معاها، مش هتقوم بحالهم، هتقوم بحضانتهم، هيقول لهم لا روحوا لأمكم لحد ما تكبروا. ده الحق وده المفروض الكلام السليم. أمهم أولى بهم الحضانة. حاجة تانية؟
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. طيب and asking a question after Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. The Sheikh said generally speaking is no point for the father to refuse taking his sons. If his son wants to stay with him and the father is refusing, a sharia of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam does not agree with him on that. Except that, and now you have to pay attention to this point, except that their mother is available and his new wife does not want to deal with raising his kids from another woman. Maybe she has her own kids, or maybe she has particular reason of her own to refuse to raise somebody else's kids. So if there's somebody the likes of her mother, of their mother, to take care of the children, then they must stay with the mother. This is the correct situation in Islam. And caretaking in Islam is the right of the mother. The son must remain with her until he reaches the age of distinction, then he chooses. شيخنا سن التمييز في الحالة دي بقى ايه؟ لما نقول الولد يبقى معاها حتى يميز ثم يختار. طيب we'll come back when the Sheikh answers the phone. If the child is still young, his mother should be taking care of him. His mother has more priority in taking care of him. And if his mother is not available, and the child, again, is young, then the people, the family of the mother, must take care of him. Because sympathy and caretaking is more on the mother's side than the father's side. So the people of the mother, the family of the mother, have more caretaking for their own young than the family of the father, generally speaking. These matters, as the Sheikh said, can be really embarrassing or very, yani, particular. We have a few assumptions here related to this matter. First, that the new wife may not want to raise somebody else's children. So what shall the man do in this case? Divorce his new wife because his first or his ex-wife does wants to give him his children? Maybe the new wife hates the fact that she has to deal with somebody else's kids because she has her own kids, or whatever other reason she may have. So as we say, these are situations that have to be dealt with in accordance to the present circumstances. And if there's any hardship in doing so, if there's no rather hardship for the father to take his sons in and raise them, then he should not refuse. But again, every circumstance depends on the situation, and every condition is related to the different circumstances related to it. But our condition here, the Sheikh said, what we're dealing with here, that these sons are still young and their mother is still around and the new wife is not their mother. So we say, stay with their mother until they grow up. They must stay with their mother until they grow up. That is her right as a mother to raise her own kids. And that is the correct opinion. And the mother have more precedence to be the caretaker of her own children. Wallahu ta'ala a'lam. Sheikh Hassan, سن التمييز في الحالة ديت هل لي رقم معين ولا لي شروط معينة بالنسبة للطفل؟
مين؟
سن التمييز عشان بس نوضح الأمور للإخوة.
مثلاً 10 سنين حبيبي. يعني هذا يميز ويعرف إنه راح تبين واختار يعني حسب علمي ونسأل برضه.
نعم.
يختلف حتى الأولاد كانوا مش كل واحد زي بعضه في عيال نموهم بطيء في عيال عاديين يعني. لكن 10 سنين بدل ما يجي يعني ولا يعني أروح أنا والعينة حسب شوف راحته هو.
طيب لو الولد وصل للمرحلة دي يا شيخ وبرضو عايز يعيش مع أبوه لكن أبوه مش قادر ياخده أو مش عايز ياخده نعمل إيه؟
أنا بقول لك ظروف تختلف. اضرب المرأة اللي معاه مش عاوز تاخده نعمل إيه وديته إيه؟ ولو ان هذا مش حقها الزمها دي يعني الزمها خليهم في مكان مثلا تاني جنبها حاجة زي كده يعني هو مش رفع عليهم ويجيب لهم واحدة تربيهم مشكلة ولكن ما يكونوا كبار غير ما يكونوا صغار يعني ممكن عيال كبار شوية يحطهم في مكان ويشرف عليهم ممكن لكن يستغلني ما يودي فين يعني يستغلني بقى معرف طايش معرف يعيش لكن كنا مثلا 15-16 ممكن يحطهم في شقة أو مكان قريب منه ويشرف عليهم إذا أم إذا مراته عملت إشكالات لكن من حقه نحطهم مع مراته اللي هي الثانية اللي مش أمه من حقه الشرع يعني يلزمهم كلمة في الأمور يعني فيها حرب
نعم شيخنا
برضه دلوقتي خلينا في الشعب في الموضوع بتاعنا ده بس أنا قلت لك على الطفل الصغير لا ما يتعرفش تقوم بيه تقوم بحضانته غير أمه يقول لهم لا خليك مع أمك لما تكبرهم ويشرف عليهم ويبص عليهم يجيب لهم حاجات يجيب لهم هدايا أكل أي حاجة
خير إن شاء الله شيخنا برضو مسألة سن التمييز هنا يعني إحنا شفنا ناس هنا 20 وأكتر وبصراحة تصرفون تصرفات الأطفال مش عارفين هم عايزين أصلا في الدنيا
أنا بقول لحضرتك يختلف
أيوة
لكن يعني في سن عام ما مش مفتوحة لا مش مفتوحة على طول لا في سن يعني نقول مثلا أكثر من 10 12 حاجة كده، ما نكونش بقى لي حاجة 20، لا نعرفش أمه من أبوه، هل فرحت فين؟ يبقى ده يعني مسكين نمو ضعيف متخلف يعني.
نعم.
خلينا في السؤال بتاعنا ده بس.
خلاص خير إن شاء الله. طيب just for the clarity, when I asked the Sheikh about the age of distinction, he said it's around 10 years, but it may differ from society to another. This is my knowledge. And again, children may differ from one society to the other. Circumstances may be different. But again, we assume that the new woman, the new wife, may refuse him, even though it's not her right to refuse him. So in that case, if that is the case, let's say the brother is between two sisters, his ex and the new wife, and both don't want the children, then it's upon the brother to bring whoever can raise him. And this is really a problem, dear brothers and sisters. He may actually have to put him somewhere and supervise raising him up separate from his new wife. But you have to remember one thing here, as the Sheikh said, young kids are or cannot distinguish for themselves. Or young kids, in other words, are just lost. It's one thing they are 15 or 16 or somewhere around the age where they can kind of fend to themselves, for themselves. Then he can put them in an apartment separate from his new wife and supervise raising them up with somebody with him in that apartment. Let's say his new wife causes him a lot of problems regarding his kids from his ex-wife. But this is his right. He has the right to bring him in once he reaches the age of distinction and they choose to live with their father. But it may actually be a hardship for him, for his yani present-day wife, as well as for his ex-wife. It may be a hardship for all three or one of them. Then we stay with the original subject, the Sheikh said. If the mother is still alive, and she's able to take care of them, she must keep the children if they're still young until they grow older. And in the meantime, the father can help his ex and the kids from his ex with bringing them gifts, food, or other than that, whatever else he can help with. So I said, Ya Sheikh, in our society here in the States, in the West in general, we've seen even what we may refer to as grown-ups, those who are more than 20 years of age. And from what we see, they're not able to distinguish. You say, what are you telling me now? And they cannot even tell the difference between their mother or their father. That's what distinction means here. Being able to tell the difference between the mother from the father and so on. Generally speaking, according to the Sharia, according to the knowledge of the Sheikh, the age is around 10 or maybe 12 years of age. And that's what we call the age of distinction. Allah Ta'ala. طيب شيخنا سال يقول السال يقول يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. If a couple was married and had children before Islam, are the children still considered to be babies of the bed? فسال يقول إذا في اثنين متجوزين يعني من قبل الإسلام وأسلموا الحمد لله، أو اثنين متجوزين وعندهم عيال من قبل الإسلام، فهل الأطفال هادول يعتبروا يعني أطفال زنا والعياذ بالله؟
لا، إذا كانوا زواج يعني عندهم ما تربي يعني زواج عندهم بطريقتهم العادية يعني أولا الناس إذا تعرف إن ده زوجته وده زوجها دول ولادهم، ما فيش على الحق. كانوا نصارى وأسلموا متجوزين أول مع بعضهم وخلفوا وأسلموا، لا إنه ولاد المسلمين بر لا لأن ولاد من زواج مش من زينة، من زواج.
نعم
مش كده برضو.
نعم
كل عبد كده كده كان هو أسلم ولا كان كبير وكافر وأسلم ابن تبعه مسلم زين.
طيب and answer that question, if the marriage was هذا اللي فهمته من السؤال يا شيخنا يعني دوت اللي بيقولوا ان هم كانوا متجوزين وعندهم عيال قبل الاسلام, فهل الاولاد يعتبروا اولاد الفراش؟
كانوا متجوزين يعني زواج متجوزين يعني نصارى يهود متجوزين يعني اسلام يقول اه ده زوجته ودي زوجها حسب ما هم ماشيين ما يكونش من حرام ما كنتش خدها من غير جواب وجاب من عياش غير بقى دي وغير دي من المسرانية وخلفت منه وبأولاده هو مسلمين.
نعم طيب in answering that question, if this marriage was يعني considered a legal marriage in the country you live in, the way people get married wherever you may be in the West, meaning that people know that this is your wife and you are her husband, there is nothing on you, nothing has changed, this marriage is still a marriage even after you became Muslim, even after Islam, again two people in the West got married from the disbelievers, Christians or Jews, had kids and then became Muslim, there's nothing on them, the kids were born or conceived after marriage and they are considered also Muslim. The children also consider Muslims. As long as children, as the Sheikh said, came after the marriage, were conceived after the fact you were married, they are your children and they're not children of the bed. They're not from fornication. If a man becomes a Muslim and he had a son before marriage, that was conceived after he married before Islam, then the son also follow him in Islam, just like him, whether they were Christian or Jews.
Meaning,
in other words, Islam confirms their children, confirms the fact that they had children. As long as they were married before they conceived their children before Islam, whether they were Christian or Jews, as long as they were married, again, their children are the children in Islam too. In other words, the opposite or the flip side of this, if they were, wal'iyadhu billah, conceived in prohibited ways, meaning without marriage, and they had those children from fornication, then it will not be considered children then, or legally their children in Islam, but rather become children of the bed. Let's say a Muslim man married a Christian or a Jewish woman and they conceived or she conceived from him a child. That child is also a Muslim. That child is also a Muslim and that is his children because it was conceived after. The way Christians and Jews get married. The way Christians and Jews
married.
So Islam Naam. So Islam actually confirms that they are his children. They're not from fornication. خير إن شاء الله. سأل يقول يا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How can someone tell the difference between al-waswasa and a mental condition like schizophrenia where you hear voices? Are these two the same thing? Barakallahu fik. السؤال يقول بعد السلام يا شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يميز الشخص بين الوسوسة وبين حالة عقلية اللي هي انفصام الشخصية بالذات لما يكون بيسمع أصوات من انفصام الشخصية يعني هو already عنده مرض والعياذ بالله انفصام الشخصية فبيسمع أصوات أو بتسمع أصوات هي فكيف يميز بين انفصام الشخصية والوسوسة هل في فرق بين الاثنين ولا الاثنين نفس الشيء؟ نعم؟
بيسمع أصوات
ومش أصوات؟
مش أصوات وملوش أصوات.
يعني إيه ملوش أصوات يا شيخ؟
ملوش أصوات، أما يعني متهيألي في صوت ولا في صوت.
أيوة
قصدك كده؟
آه.
لا الوسواس غير.
الوسواس
الوسواس يعني بقى أنت تردد في أنه عمل أو ما عملش. غير دي معظم الدرجات، ولكن الوسواس ولا إيه؟ يعني تفضل كأنه ما صلاش، خسر إيده كأنه ما غسلش، صلى كأنه ما صلاش، وعيد الصلاة تاني، دي وسوسة.
طيب.
بنام الشيطان خد بالك، ويقعد مع ناس ما عندهمش وسواس، ويشتغل ما يقعدش ساكت، علاجه ده كده. ما يبقاش واحد مثلا ما عندوش شغل وقعد من غير شغل وبيصلي يحصل وسواس، لا، لأنه فاضي. عنده فراغ، ما فيش شغل عنده، مشغول بحاجة، لا لازم يشتغل ويشغل وقته ويقعد مع ناس ما عندهمش وسواسة، يستعيد بذام الشيطان، يروح مع السنة. إنما ذكر اللي هو بصام شخصية دي حاجة تانية بقى، يعمل حاجة ويعمل حاجة تانية بالدخل، مش كده برضه؟ ليس كذلك؟
الله أعلم يا شيخ، مش فاهم في الموضوع ده كويس.
يعني عن تناقض.
نعم.
يعني يحب أوي ويكره أوي، خلاص ماشي الوقت. ده بصام شخصي. مش كده برضه ولا يعني يكون معايا؟
نعم أنا معك يا شيخ. أنا معك يا شيخ. خير ان شاء الله.
قد يكون عند بصام شخصي عنده وسواسه برضه، لكن الوسواسه نفسها شيء ثاني، مرض الوسواسه غير ده.
خير ان شاء الله. طيب سر الشيخ عبد الله first confirmed what we're talking about. Are you telling me he's hearing voices? Well, if he thinks waswas is hearing voices, waswas is not hearing voices. It's just his imagination, in other words. Waswas is different from schizophrenia. Waswas is somebody who is hesitant in his actions. And that, of course, or other than actions, and that, of course, or even his intentions. And that, of course, is upon degrees or different levels, depending on the person. For example, a person just made wudu, and then he start thinking that he did not make wudu. Or a person made salah, and then he says, no, I did not make salah. So upon that person, first and foremost, to seek refuge with Allah, to say, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. And stay with those that don't have waswas. If he has waswas, he has to seek refuge with Allah from the shaitan al-rajim, from Satan or the devil, and say, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. And stay with those that don't have waswas. And find something to keep him busy. Find a job or a skill or a trade to keep him busy. Because waswas might be from the fact that this person got too much free time on his hand. Again, waswas may be a result of a person has so much free time on his hand, not knowing what to do with it. Wal-iyadu billah. So you must occupy your time. You must stay with people upon the sunnah and seek refuge with Allah from the shaitan. As for schizophrenia, it's a totally different matter. Schizophrenia, for example, the Sheikh said, you might do one action, then you might counter that with an opposite action. So that's a person that has a schizophrenia. A person might love something a lot, and the next moment might hate the same thing a lot. That is a schizophrenia. But waswas is different from schizophrenia. And it may be, the Sheikh said, it may be that the person has both. It may be that the person has both, has a schizophrenia as well as waswas. But again, both are different from each other. والله تعالى أعلم.
عفوا يا أخي، شيزوفرينيا
أسكس هي انفصام الشخصية. نعم
شيزوفرينيا
سكيزوفرينيا. نعم
نعم
نعم يا شيخنا سكيزوفرينيا.
يا أخ يا أخ يا أخ شبانة.
نعم يا شيخنا.
الموقع بتاعك اسمه إيه؟ قريب من شيء ولا إيه؟
الموقع اللي عليه الصوتيات دي يا شيخ إم بابس أو موحدين بابليكيشنز. إم بابس يا شيخ. إم ام ميم وبي تقيلة ويو وبي خفيفة بعدين اس زي السين دوت اورج او دوت كوم.
حتى العب الهوب على الهاتف بتاعه ولا
هبعتها له تاني يا شيخ. حاضر هبعتها له تاني.
بعتها له
بعتها له قبل كده. نعم بعتها له كم مرة.
لا كانت موجودة معه خلاص انا اقولها.
نعم ان شاء الله. طيب السائل يقول يا شيخنا السلام عليكم. What is the ruling on someone who when being confronted or asked to swear by Allah for a certain thing he says for example random example wallahi I did go to the mosque but he says silently under his breath not at the end of the sentence to avoid lying. Is this saying not silently at the end of the sentence to completely change the sentence and therefore tricking or fooling the other person considered as tawriya, ambiguity, or as deception? And is this permissible or not? Because it could be said that this trickery is quite common among children. What do you say regarding this? جزاكم الله خيراً. لا إله إلا الله. طيب السائل يقول يا شيخ بعد السلام عليكم ما هو حكم يا شيخ إذا شخص يعني تواجه وكان لازم يحلف بالله سبحانه وتعالى لسبب ما فيحلف يقول والله مثلا أنا رحت المسجد وفي الأخير يقول لا يعني ينفي حلفانه في نفس بس إيه ينفي حلفانه في السر عشان ما يتحسبش عليه إنه هو بيكذب عشان ما يتحسبش يعني عشان يتفادى الكذب. نعم هو السؤال هو خاص بالأطفال هنا يا شيخ في الغرب.
شيزوفرينيا ده شيزوفرينيا.
هذا هو السؤال خاص بالأطفال يا شيخنا الله مستعان. يعني العيال بتعمل كده. من السائل بيقول فيقول هنا فهل مسألة إنه يقول لا تحت نفسه يعني أو بالسر بعد ما يحلف في آخر الجملة يعتبر هذا نوع من المكر أو الخداع أو هذا يعتبر تورية أو خداع برضو وهل هذا يجوز أم لا يا شيخ لأن هذا هذا شيء مشهور يقول السائل بين الأطفال في البلاد هذه يعني الأطفال هنا العيال بيعملوا حركات ديت يا شيخ فماذا تقول يا شيخنا في هذا الموضوع جزاكم الله خير.
لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا ده يعني الناس بيفهموا منه ايه يقولوا انت عملت كذا وعملت ده ايه في العالم خبرك وهو ما عملش في نفسه مش كده.
نعم ممكن
ده مكر شيء إذا كان فاهم لما إذا كان إنسان باهر يعني عنده عبط لا حلمه لما إذا كان إنسان بيفهم يعني عنده نباهة وفهم يبقى جاء تلاعب وخداع.
نعم
الشخص اللي هو مثلا عنده نقص وعنده مثلا تخلف الحاجات دي عندكم بيضحك لا إنما الشخص اللي فاهم حاسب على ذلك قدامك فهم إيه إنك أنت ما عملتش مثلا أو أنت عملت فاهم منك كده ولا لا اللي قدامك.
نعم
خشبانة
نعم هالعيال تبقى فاهمة يا شيخ. يعني مثال بيقول هنا
الولد قدامك دام بيقول بيسألك سؤال ليش نعم. الطفل سؤال والطفل قال لا ما عملتش فهم ايه ما عملتش يعني انه هو عمل كده
نعم.
المهم الناس فهمت عنك ايه هو ده بتحصل عليه مش اللي في نفسك انت لا اللي فهمون الناس منك من كلامك لان يعني الناس عايزين ياخدون لك كلمة واحدة مش كده فانت قلت الكلمة دي هو فهم كده وانت فعلا ما عملتش فهل هذا يعتبر طريق سليم لا طريق غش غش وخداع وكلهم أيام غش وخداع فانهم مشركين كفار مهما قالوا من سلمة لفاول الصدق هو عكذب عكيب كبير في الكلام بتاعهم كيف كبير بس بالصناعات عشان بعدين المكنة تاكل راسه كيف كبير بس بالصناعات إنما بالأخوان مع الناس لا ما يقولش الكلام وإذا قالوا مش قلتهم كده يعني كله غش وخداع أليس كذلك؟
نعم الله مستعان. طب نعمل ايه مع العيال؟ طب نعمل ايه يا شيخ مع العيال تعمل الحركة
دي؟ أنا علمهم انت عيالك علم عيالك قول لهم ده خداع وغش هم بقى مشاعة تلقتهم طب بقى فينا شرهم
نعم
كما يقول الناس العام العوام ليس على الكفر ذنب بعد ما كفر بقى يعني يجي ما يجيبش هو منه كفر
نعم طيب خير إن شاء الله. سيد الشيخ حفظه الله said or answered the question by saying Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah. Of course, from what we hear from this question, that people understand, of course, what he's held accountable for is what people understand from him. If you are to tell a child you've done so and so, and he said yes, I've done so and so, but to himself he has not done that, this is bad, evil mockery. If that person in front of you understand what they're doing, then you must teach him that this is mockery and deception. But if the person is out of his mind or being silly, that's a different story. That's a different story. And being an idiot, in other words, that's a different story. He must be treated like an idiot. So a person that may have deficiency, or as the sheikh said, may have retardation, literally retarded, then we may say that this is just a joke. At the end of the day, what did this person understand from you? You either did it or you didn't do it. You asked the child in front of you a question and he tells you, no, I did not do it, but he did it. Then that child should understand that he shouldn't be doing that. The important thing here, the important matter here, is what people understand from you, because that's what you will be held accountable for. That's what you're going to be judged for. And not what you're holding in your heart. People want to take from you one word, for example. And that's all they want to hear from you, yes or no. So whatever is mentioned in this question of the mockery and deception is not the correct way. As the Sheikh said, this is mockery and deception. And this is actually from the way of people of shirk and people of disbelief. No matter what they tell you, that looks clear to you is normally clear when it applies to, say, technology or modern materialistic stuff. But when it comes to relations between people, no matter what they tell you, as clear as it may sound, in reality, is not clear. In reality, is deception. And if they say so, that they are being clear with you and honest with you as people of disbelief or people of shirk, when it comes to personal relations, they do not mean it. As for your children, you must teach him. And teach him that this is mockery, this is deception, and so on. This is cheating and so on. Because unfortunately, some of the kids in the West, even though they are born of an Islam, may be walking upon the way of the disbelievers. But as you probably know, that is commonly said about even amongst the Muslims, is no more sin after disbelief. So if they're already disbelievers, if the people around you are already disbelievers, whether they deceive you or mock you or lie upon you, what could be a graver sin than disbelief in itself? Allahu ta'ala a'lam. Allahu musta'an.
عندك
أسئلة ثانية يا أخي؟ الله، الأسئلة ما تنتهيش يا شيخ، تحب نقف هنا؟
أنا سمح
لنا. طيب جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
جزاك الله خير، سلام يا أخي.
الله يسلمك.
في أمان الله.
جزاكم الله خير.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. And the Sheikh has to be excused. So anything that I've said as a translator that's correct is only from Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that I've said as a translator that's not correct is only from myself and or from the shaitan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.